المكاشفة.
أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا.
يأتيكم هذا البرنامج من خدمة الإذاعة العربية.
هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذه الفقرة معد البرنامج ومخرجه شادي حبيب. صفر الأمثال للملك سليمان. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. كنا بدأنا قبل فترة بدراسة صفر الأمثال للملك سليمان، وعلمنا أن هدف صفر الأمثال هو تقديم نصائح عملية على شكل أمثال تحمل حقائق أخلاقية لكي تعلم الناس كيف يحيون حياة نقية وصادقة.
تأملنا في اللقاء السابق بعدة أمثال تناولت مواضيع عديدة، فتكلمنا عن عدم أهلية الإنسان عندما يمدح نفسه وأنه يجب أن لا يفتخر بالغد، وعن سلبيات الغضب والحسد، وأن التوبيخ مفيد لا سيما إذا أتى من شخص محب لنا، وأنه علينا جميعا أن نؤثر إيجابا على أصدقائنا، وكذا عن أهمية أن ننقي قلوبنا من الداخل.
هل تفتخر مستمعي بنفسك عندما تمدح؟ كتب سليمان الحكيم هذا المثل قائلا: البوتقة لتنقية الفضة، والأتون لتمحيص الذهب، والإنسان يحكم عليه بموقفه مما يكال له من مديح. فكما أن الفرن ينقي الفضة والأتون يكشف معدن الذهب، هكذا المديح يكشف حقيقة الإنسان.
فإذا افتخر الإنسان متعظما عندما يمدح فهذا دليل على ضعف شخصيته من الداخل، بينما إذا تواضع وأقر في نفسه بأنه كباقي الناس لديه مزايا ومؤهلات جيدة تقابلها أشياء سلبية، فإنه يكون قد كشف عن سمو شخصيته من الداخل، أي أن المديح هو الميزان الذي يكشف حقيقة الإنسان.
هل ضعت صديقي يوما في مدينة جديدة عليك؟ وماذا كان شعورك يا ترى؟ إن الضياع أمر صعب، لا سيما إذا كان الإنسان ضائعا في مدينة غريبة، إذ يسيطر عليه شعور بالعجز والفشل. ولقد عبر الحكيم عن هذه الحالة عندما كتب قائلا: الشارد عن موطنه كالعصفور الشارد عن عشه.
هل تقبل النصيحة والإرشاد مستمعي؟ كتب سليمان الحكيم هذا المثل قائلا: الطيب والبخور يفرحان القلب، ومسرة الصديق ناجمة عن المشورة المخلصة. فكما أن الطيب والبخور يفرحان القلب، هكذا يسر الصديق بالمشورة الصالحة لأنها تساعده في حياته اليومية.
هل تعرف مستمعي أهمية الحفاظ على علاقة الصداقة التي تقيمها مع الآخرين؟ كتب سليمان الحكيم قائلا: لا تتخلى عن صديقك وعن صديق أبيك، ولا تذهب إلى بيت قريبك في يوم بؤسك، وجار قريب خير من أخ بعيد.
هذه نصائح عملية هامة يقدمها لنا الحكيم، فعلى المرء أن لا يتخلى عن أي صديق له أو لعائلته، لأننا قد نحتاج الصديق في يوم ما، وكما يقول المثل العربي: الصديق في وقت الضيق. وفي هذا المجال أيضا، إن الجار الذي يسكن بقربنا هو أفضل من أخ بعيد عنا، لأن الجار يقدر على مساعدتنا الفورية.
هل تبتعد مستمعي عن الشر إذا أبصرته قادما؟ أم تراك تحاول الاقتراب منه؟ كتب سليمان الحكيم هذا المثل فقال: الذكي يبصر الشر فيتوارى، الأغبياء يعبرون فيعاقبون. أو بتعبير آخر، إن ذا البصيرة يتجنب الشر عندما يراه قادما، بينما الجاهل يتقدم إليه فيحصد النتيجة المؤلمة.
من الذكاء إذن أن نحاول الابتعاد عن الشر قدر الإمكان عندما نراه آتيا، والمقصود بالشر هنا شر الفتنة. وفي المقابل من الغباء أن نقترب من الشر أو الفتنة، لأن شرارها لا بد أن يصيبنا ويؤدي إلى نتائج وخيمة علينا. فهل لك أن تتعظ وتنتبه لهذا الأمر يا صديقي؟
وفي هذا المجال تحدث سليمان الحكيم عن المرأة المخاصمة فكتب قائلا: قطرات المطر المتتابعة في يوم ممطر، والمرأة المشاكسة سيان، من يكبح جموحها كمن يكبح الريح، أو كمن يقبض على زيت بيمينه.
شبه هنا الحكيم المرأة المشاكسة أو المخاصمة كقطرات المطر المتتابعة التي تعكر صفو حياتنا، وأن لا جدوى من كبح جماحها أي وضع حد لها، إذ محاولتنا هذه ستكون كمحاولتنا الإمساك بالرياح أو بالزيت. إن الرغبة بالمخاصمة أمر فاسد، سواء أتى من المرأة أم من الرجل، ولهذا علينا تجنبها.
وعاد سليمان الحكيم للحديث عن الكسلان فكتب هذه الأمثال: قال الكسلان: الأسد في الطريق، الشبل في الشوارع، الباب يدور على صائره، والكسلان على فراشه. الكسلان يخفي يده في الصحفة ويشق عليه أن يردها إلى فمه. الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه من السبعة المجيبين بعقل.
يقدم الكسلان عادة أعذارا كثيرة لكي لا يذهب إلى العمل، فيزعم بوجود مخاطر كثيرة في الطريق، وهذه الأعذار تتنوع بحسب البيئة التي يعيش فيها. ومن صفات الكسلان أنه يرغب أن يبقى في فراشه، أي يظل عديم الحركة، حتى تناوله للطعام المفيد لجسمه يكون بطيئا.
لكن الغريب في الأمر أن الكسلان يعتبر نفسه أكثر حكمة من سبعة أشخاص يجيبون بعقل. وعدد سبعة هو عدد الكمال في الكتاب المقدس، وكأن الكسلان يقنع نفسه أنه كامل في حكمته، وهذا يؤكد أن الكسلان هو كالجاهل المفتخر بجهله.
مستمع الكريم، كثيرون منا لابد أن جربوا الشبع والجوع في حياتهم، فعندما يشبع الإنسان لا يستطيع حتى أن ينظر للأكل، وعندما يجوع يأكل ما يقدم إليه بنهم حتى ولو كان مرا وطعمه غير محبب لديه. وحول هذا الموضوع كتب سليمان الحكيم هذا المثل قائلا:
النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. فعندما يشبع الإنسان حتى العسل الطيب المذاق يرفضه إذا قدم إليه، بينما عندما يجوع يأكل حتى الطعام المر. هل تعلم مستمعي أنه كما أن جسد الإنسان يجوع ويشبع، هكذا روحه أيضا؟
لهذا نرى الإنسان يركض وراء شهوات العالم الفانية وملذاته الفاسدة، لأن روحه تكون جائعة وعطشة، مع العلم أن هذه الأشياء لن ترويه بل تجعله يشعر بالمزيد من الجوع والعطش. بينما عندما تشبع روح الإنسان وترتوي، نراه يزدري بملذات العالم الفانية ويتغلب عليها.
لعل السؤال الآن، كيف بالإمكان أن ترتوي روح الإنسان يا ترى؟ لقد أجابنا المخلص المسيح عن هذا السؤال الهام عندما قال: كل من يشرب من هذا الماء، أي ماء ملذات العالم، يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية.
أجل مستمعي، إن المخلص المسيح هو وحده القادر على إشباع روحك وإروائها، وعندما ترتوي وتشبع منه تستطيع أن تتغلب على شهوات العالم الفاسدة وملذاته الفانية، أي بتعبير آخر تدوس على عسل العالم كما قال الحكيم. فهل تراك تأتي تائبا عن ذنوبك ومؤمنا بالمخلص المسيح؟
دايس على عسلك يا عالم، أنا بإلهي شبعان، مر المي اللي بتعطيها وعمر ما تروي العطشان. اشتراني وخلاني ملك وسلطان، أنا نفسي أبي وفرحاني بابن الإنسان، بدم اشتراني وخلاني ملك وسلطان. لا فلوسك ولا ذهبك ولا حتى كنوز كمان مش رح اقبلة، لو كانت على عرشك رح بتملكني زمان. لفلوسك ولا ذهبك ولا حتى كنوز الدنيا كمان مش رح اقبلة، لو كانت على عرشك رح بتملكني زمان. مهما تحاول بعيوني بتبقى عريان، وإذا فكرك اسجد قدامك انت غلطان.